بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله.
جزاك الله خير أختي.
الله يخليك. شيخ، سؤالي وباختصار إن شاء
نعم.
الله.
تفضلي.
عندنا الوالدة عمرها تقريبا 85 سنة. وصارت لها حادثتين من زمان وتريد تسألك فيهم، يعني نعم. نيابة عنها.
نعم.
السؤال الأول، تعرف كانوا يغسلون الغسيل على الشاطئ. وهي كان عمرها 10 سنوات، تقول لقيت خاتم ذهب.
نعم.
أخذت الخاتم أعطت مرت أبوها.
نعم.
قالت لها راح أشتري لك أنا تراتشي، يعني أقراط. قالت جابت لي تراتش صغار. ثاني يوم جت حرمة تسأل، قالت منو اللي قمح بس الذهب؟ تقول أنا صغيرة 10 سنوات ركضت أردقلها أنا اللي لقيت المحبس. مرت أبوها قالت لها لا انكري، لا أنا لقيت المحبس.
أيه.
المحبس.
أيه.
فتقول أنا 10 سنوات عمري.
طيب.
والسؤال الثاني، جارتهم تعرف يعني الجار حقه على الجار، وأخذت من عندهم قنينة غاز.
نعم.
دبة الغاز. فالحرمة الثانية جاية ورا فترة تقريبا جاية سألتهم، قالت لهم عندكم قنينة غاز مالتنا؟ هي يعني الحجية ساكتة، من مجاوبها؟ مجاوبها الحجي الله يرحمه. قالها لا ما عندنا قنينة غاز مالتكم. فتقول أنا استحت وتميت ساكتة، هم علي ذنب؟
وهي بنفس العمر يعني؟
لا مو بنفس العمر حجي، قنينة الغاز تقريبا صار لا حرمة كبيرة وبيت ويعني متزوجة.
طيب بالنسبة للحجي، أنكر متعمد ولا مخطي؟
يعني متعمد مخطي، يعني ما أعرف الغاية منها.
طيب
شنو.
طيب
بعدين من توفى راحت عند الشيخ الجامع.
أيه.
وحكيت له قصة قنينة الغاز.
نعم.
قال لها جيبي لنا قنينة غاز جديدة وخليها بالمسجد نستخدمها، وانتهى موضوع القنينة من الجيران.
طيب.
بعد سنين طبعا يا شيخ، بعد نعم. سنين.
طيب يا أختي الفاضلة، أبشر. مرحبا مرحبا.
شكرا شيخ.
محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ حسن الله عليك، عندي مجموعة أسئلة.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول، في بعض الأماكن مثلا بعض المطارات ما يكون فيه مصلى، يكون فيه مكان يكتبون عليه مكان عبادة.
نعم.
يتعبد فيه المسلم وغير المسلم، يجوز الصلاة فيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يعني بعض الناس المقبلين على الزواج يستصعب السؤال عن الزوجة، يقول أنا بقدر أسأل عن أهلها لكن هي بالتحديد ما بقدر أعرف عنها تفاصيل كثيرة، يكفي هذا ولا؟
يعني يريد أن يسأل عن الزوجة لكن يسأل عن أهلها؟
أيوة أهلها، لأنه ما يقدر يعرف تفاصيل عن الزوجة، بيقدر يعرف تفاصيل عن أهلها.
تفاصيل عن الزوجة. نعم.
نعم. السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا الإمام أطال بعد التكبيرة الأولى وأنا انتهيت من قراءة الفاتحة، ماذا أفعل؟
طيب.
وكذلك بعد التكبيرة الثانية، إذا انتهيت من الصلاة الإبراهيمية والإمام ما كبر، ماذا أفعل؟
طيب.
السؤال الأخير، بالنسبة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا أحد تقدم لكن ما أجابوه أو ما تقدم رسمي، يعني ما ذهب لأولياء المرأة، إنما مثلا سأل المرأة فقط قال لها أريد أتزوجك ما ردوا عليه، هل يجوز شخص آخر يجي يتقدم لخطبة المرأة؟
يعني هو الآن تكلم مع المرأة ولم يتكلم مع أهلها.
أيوة.
وما ردت عليه ولا رد أهلها عليه.
نعم.
طيب طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا محمد.
السلام عليكم.
السلام. تفضل يا توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيك بارك. تفضل.
عندي سؤال القرآن مثلا لو طلعت من البيت مثلا لو طلعت من البيت وخليت القرآن يعني على التلفاز مثلا ما ولا نمت وخليت القرآن يتلى هل إن في حرج ولا لازم يعني نسمع يعني ولا عادي لو خليت القرآن حتى التلفزيون نعم. والحوش المنزل فاضي يعني
نعم واضح نعم
ديما مرات ندير في قناة مكة نسمع في نعم. القرآن إيه
واضح.
السؤال الثاني عندنا الدولة هنا تعطي في 4,000 دولار طبعا 4,000 دولار تبيع لك بالسعر المصرف المركزي زي ما نقوله 4 دينار و80 قرش فهل في واحد كلمني طبعا أنا ما عنديش في حسابي المبلغ ما عنديش في حسابي المبلغ قال لي عادي بيجوا 20,000 دينار ليبي في واحد كلمني قال لي عادي نحول لك المبلغ ولكن نقسمه الأرباح أنا ناخذ 20,000 متاعاتي والأرباح نقسمهم أنا وياك بمعنى نبيعوا البطاقة في نبيعوها هنا في ليبيا يعني نبيعوا البطاقة وقداش القيمة ونقسموا الأرباح.
4,000 دولار توفيق تساوي 20,000 دينار
ما هو بالسوق السوداء ما هو في السوق السوداء واصل 6 وتو على ما اعتقد ونص لما بالسعر الرسمي بسعر المصرف المركزي
84 قرش طيب
على ما اعتقد
طيب الان هو قال لك يا توفيق انا اريد ان احول لك 4000 دولار في حسابك بعد الصرف اللي هو 20,000
قال لي بنحط لك المبلغ بالدينار الليبي مثلا قال لي بنحط لك 20 بيجوع 19,000 وكسر ولا 20,000
طيب.
بالدينار الليبي باش يخصم القيمه نتاع الدولار
طيب لماذا يا توفيق يقول لك احول لك في حسابك طيب هو ما عنده حساب يعني
هو عنده حساب لكن هو بيستنفع من ورايا يعني انا يعني ما عنديش في رصيدي ما عنديش المبلغ هذا يعني هو تاجر من التجار يعني
أيوة.
طيب يعني بنقسموا الارباح اللي تخصني انا عند بنقسموهم انا وياه يعني لكن هو بيمولني بالمبلغ يعني
طيب انت الان كم تستفيد
يعني بنستفيد بنحصل يعني ممكن في وهية 1,000 و2,000 هيك على ما أعتقد هيك نقسموهم أنا وياه وهو بيمكن نفس السعر ولا أقل ولا زيني مهم بالنص يعني هذا المتفق عليه فهل هذا حلال أم حرام إذا كان حرام أنا بنبعد عليها يا شيخ
إن شاء الله يا توفيق أبشر أبشر
الله يبارك فيك يا شيخ
مرحبا
شكرا شيخ
الله ياك الله طيب الأخت أمة الله من رأس الخيمة تقول والدتها عمرها 85 سنة طبعا طلبت منها أن تسأل هذين السؤالين تقول بأن لما كان عمرها 10 سنوات كانت على شاطئ النهر تغسل ثم وجدت خاتم ذهب سلمته لزوجة أبيها وقالت لها سأشتري لك بها أقراط وتقول جاءت حرمة تسأل هل أحد وجد يعني خاتم ذهب فتقول سكتت لصغر سنها لكن زوجة أبيها أمرتها بأنها ما تخبر أو أن نفت الحصول على هذا الشيء ماذا عليها الآن أختي أمة الله من رأس الخيمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرها على طاعته أخبريها بأنه لا شيء عليها بالنسبة لها وإنما الذنب على زوجة أبيها وذلك لكون والدتك كانت في هذا السن غير مكلفة فعشر سنوات لم تبلغ البنت بعد وغير مكلفة ولا تفقه مثل هذه الأشياء ومعلوم بأن التقاط الذهب هو حرق النار التقاط الذهب هو حرق النار ولذلك كان الصحابة ينهون عن التقاط الذهب لكن لكونها صغيرة في السن وما تفهم هذه الأشياء وخاصة في الفترة اللي عاشت فيها الوالدة كان يعني الجهل ضارب بأطنابه في أرجاء البلاد الإسلامية وقليل من يفقه مثل هذه المسائل لكن بالنسبة لي زوجة أبيها كبيرة في السن تفهم بأن هذا ما يجوز التقاطه وأنه من سأل عنه يجب أن يسلم إليه فإن زوجة أبيها هي الآثمة والذنب عليها وسيسألها الله إذا كانت بين يدي الله الآن سيسألها الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من التقط لقطة يعني المال الضائع مثل ذهب وغيره أن يعرفه سنة كاملة، سنة كاملة. هذه المرأة جاءت بعد وقت قصير تبحث عن ذهبها فأنكرت زوجة الأب، إذن هي آثمة ومعتدية ووضعت يدها على مال لا يحل لها. أما والدتك فبشريها بأنه لا شيء عليها ولله الحمد والمنة، كونها صغيرة غير مكلفة، وقلم السيئات ما يجري إلا بعد التكليف. أمت الله أيضا سألت تقول بأن والدتها تقول بأن جارتهم أعطتهم يعني دبة غاز، وبعد فترة يعني جاءت تسأل عن الدبة هذه وتقول بأن الحج قال ما عندنا. تقول أنا سكت واستحيت إني أنا مثلا أخبر. ومضى الوقت تقول، ولما مات الحجي ذهبت إلى شيخ الجامع وقال جيب الدبة في المسجد نستخدمها وهذه كفارة الأمر. أختي الفاضلة أمة الله، لا شك بأن حق الجار عظيم مثل ما ذكرتي. الله جل وعلا يقول الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق عظيم، ومن حقوق الجار أنك تحفظ أمواله. كيف وقد أعارك ماله؟ فالواجب عليك أن ترد له العارية يعني سالمة ليس فيها شيء من النقص. قد أخطأ الحج كما ذكرت خطأ عظيما إذا كان قصد وتعمد وأراد أن يجحد هذه الدبة، دبة الغاز، جحدها وأنكرها، لا شك بأن عليه ذنب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد امرأة في مكة مخزومية كانت تجحد العواري، تستعير من جاراتها وتجحد، أخذت من هذه قدر. فلما جاء استسأل الجارة وين قدري، قالت أبد ما أخذت منك، أخذت من هذا فأس، لما يجي وين فأسي، ما عندي فأس لك. فاجتمع عليها حتى يعني بلغ النصاب وقطع النبي عليه الصلاة والسلام يده. ولذلك جحد العواري الراجح من قول أهل العلم أن فيه القطع دلالة على أنه عظيم من عظائم الذنوب. أما إذا كان الحجي رحمة الله عليه غافل وناسي ولاهي ومنتبه وقال ما عندنا شيء، وفعلا الواقع يعني هذا عارض من عوارض الأهلية تعرض له، ويعني الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بالنسبة للحجية لا، الآن أنت قلت بأنها بالغة وكبيرة في السن، لا هي الآن آثمة. بعد موت الحج راحت تبحث الآن عن فتوى، راحت لإمام الجامع، ماذا قالت لإمام الجامع حتى قال لها جيبي لي الدبة، دبة الغاز هنا ننتفع فيها بالمسجد؟ لأنه مو معقول إمام الجامع إما أن يكون طالب علم وإما أن يكون عامي، لأن ليس كل حافظ للقرآن يصلح للفتوى. فإما أن يكون طالب علم وقالت له الحجية والدتك قالت له والله ما نعرف الجارة، أو ماتت الجارة وما بقي أحد من أهلها مثلا، ولا نعرف لهم درب ولا طريق ولا باب مثلا. نعم شيخ الجامع واضح بأنه طالب علم، قال كفارة هذا تجيبون لنا دبة غاز فيها نفع للمسلمين يحطها في الجامع مثلا، يعني مقبولة هذه. أما إذا قال له والله الحجية الوالدة قالت لا موجودين ومعروفين وكذا وقال جيبي عندنا، أخطأ، هذا يدل على أنه عامي ما يفقه المسائل هذه. يجب على كل إنسان وضع يده على مال ليس له أن يرجعه إلى أصحابه، دين، عارية، وديعة، مال مغصوب، مسروق، منتهب، يجب أن يرجع إلى صاحبه حتى تكون التوبة صحيحة. عموما يظهر بأن هذا أيضا كان في وقت سابق. الوالدة الآن حتى تنزع الوسواس اللي في صدرها، حتى تمسح الصورة اللي مقلقتها الآن دائما تفكر فيها، والكلام هذا من زمن، أنا أنصحها تطلع صدقة أخرى عن جارتها وترجو ثوابها لجارتها، والحمد لله تكون يعني كفارة لها. والآن الميت إذا كانت ميتة طبعا ما في أفرح على الميت من حسنة تأتيه، لأن الأموات ما في دنانير ودراهم، يبون حسنات، يريدون حسنات، فما في أفرح لهم من هذا. فلذلك تفعل هذا الشيء. وإذا كانت حية وعايشة تروح ترسلها له تقول لها كذا، أو تستسمحها مثلا إذا سمحت، وإلا قالت هذا مكانها أو سامحينا أو تجيب له هدية في مقابل يعني سعر دبة الغاز، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. محمد من العين بارك الله فيه يسأل يقول: هناك في بعض المطارات في بعض الدول يوجد غرفة مكتوب عليها مكان للعبادة، هل يجوز للمسلم أن يصلي فيها؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن هذه الصورة ما دام أن هذه الغرفة ليست مشتملة على أصنام مثلا تعبد من دون الله مثلا، أو صور تعبد من دون الله مثلا، لو إنما غرفة للعبادة يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر من الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد وطهور، فالإنسان أينما أدركته الصلاة يصلي ولله الحمد والمنة، ما دام أن هذا المكان نظيف ما في شيء يدل على الشرك الأكبر ومكان للعبادة لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. محمد من العين يسأل يقول: إذا كان شخص مقبل على الزواج ويسأل عن أهل البنت ولا يسأل عن تفاصيل الزوجة، يعني هل هذا جائز؟ محمد بارك الله فيك، عفوا، جرت عادة الناس إذا أرادوا أن يخطبوا امرأة فإن أول خطوة يخطونها يسألون عن أهلها، عن عائلتها، عن قبيلتها، عن أسرتها، هذا طبيعي. بعد ذلك يسألون عن التفاصيل، بعد ذلك يسألون عن التفاصيل. فهذا الشاب، يمكن تكون أنت يا محمد ما أدري، خطوت الخطوة الأولى، سألت عن الأسرة وعن العائلة وعن القبيلة وعن البيت هذا، ها، وذكروا لك بأن والله نصحوك مثلا. تأتي الخطوة الثانية وهي قضية السؤال عن الفتاة. فلا يكفي يا أخي الفاضل أنك تسأل الآن حصلت معلومات جيدة عن أسرتها وبيتها وعائلتها وكذا، طيب والبنت؟ قد تكون مجنونة، ترضى مجنونة مثلا، قد تكون مريضة، قد تكون كذا مثلا. فأنت تحتاج الخطوة الثانية، وين تكلف والدتك، تكلف أختك، تكلف يعني قريبة لك، تروح تسأل عن البنت، عن دينها وعن أخلاقها وعن كذا. بعد ذلك تبدأ السنة وهي النظرة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة وفي حديث جابر بن عبد الله وفي حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر أنه حث على قضية الرؤية، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فلذلك الاكتفاء بأخذ المعلومات عن الأسرة هذا لا يحقق مقصود الشرع من قضية المصلحة في الاقتران بهذه الفتاة، انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. فلذلك هذه الخطوة هي الأولى، الخطوة الثانية أنك تسأل عن الفتاة عن دينها وعن أخلاقها. محمد من العين يقول: بالنسبة لصلاة الجنازة إذا الإمام بعد التكبيرة الأولى أطال في قراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية عفوا أطال أيضا في الصلاة الإبراهيمية والمأموم قد انتهى، ماذا عليه؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة فقط من دون دعاء الاستفتاح، وبعد التكبيرة الثانية قراءة الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، والرابعة التسليم. فإذا انتهى الإمام فإنه ليس هناك سنة يمكن أن يأتي بها المأموم، فلم يثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع قراءة ما زاد عن الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا تكرار الفاتحة أيضا، ولا أيضا تكرار الصلاة الإبراهيمية، ما على المأموم إلا الصمت. لكن إذا كانت الإطالة فاحشة فإن الإمام ينصح، لأن القاعدة في باب الجنائز الإسراع في صلاة الجنازة. وأنا نبهت كثيرا الحقيقة بعض أئمة المساجد الذين يعني يجتهدون أحيانا فيؤخرون الصلاة على الجنازة لمجموعة من الاعتبارات، وهذا غلط يا إخواني. باستقراء نصوص السنة النبوية يتحصل لدينا مشروعية الإسراع في الجنازة. أنت أيها الإمام إذا انتهيت من الصلاة، أي صلاة وبعدها جنازة، تسارع في الصلاة على الجنازة ولا تنتظر أحد ولا تنتظر من يقضي صلاة، ما تنتظر. الآن قد تشاهد أناس يقضون الصلوات ما تنتظرهم، لأن حق الميت مقدم على حق الحي، واضح؟ حق الميت مقدم على حق الحي، وحق الميت هنا ما هو؟ الإسراع في الجنازة، الإسراع في الجنازة. ولذلك حتى صلاة الجنازة تكبيرات، وأيضا اقتصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الفاتحة فقط وعلى الصلاة الإبراهيمية فقط، وعلى الدعاء الذي فيه يعني سؤال الرحمة للميت. أما هذا التطويل فخطأ، فإذا كان الإمام يعتقد بأن بعد الفاتحة يشرع قراءة ما زاد عن الفاتحة ينبه الإمام وقال هذا خطأ. إذا كان الإمام يعتقد بأن الصلاة الإبراهيمية يأتي بعدها بالأدعية التي يدعو بها في الصلاة والدليل أنه أطال ينبه، هذا ليس مكان الدعاء. الدعاء الدعاء بعد التكبيرة الثالثة للميت، ثالثة للميت. فأنت يا محمد بارك الله فيك إذا يعني كان عندكم إمام يعني عنده إطالة بمثل هذا الطريق ينبه، يقال له هذا خطأ. ولذلك بعد الصلاة مباشرة ماذا يفعل الناس بالجنازة؟ ينقلونها إلى الدار الآخرة، يشيعونها إلى المقبرة. فهنا لابد من الانتباه إلى حق الميت. الميت له حق عظيم وهو الإسراع في الجنازة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع في الجنازة. فقال عليه الصلاة والسلام فإن كانت يعني صالحة فخير تقدمونها، وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم. فلذلك أخي الفاضل أنا لا أحفظ شيء في حدود علمي واطلاعي أن المأموم يقرأ يكرر الفاتحة أو يقرأ ما زاد عن الفاتحة وإنما يصمت. وجرت العادة أن بعض الأئمة إذا أطال وإنما الإطالة خفيفة تكون ثواني ينتظر فيها المأموم. محمد من العين يقول إذا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة أخيه، يقول إذا مثلا الرجل كلم امرأة بأنه سيتقدم لخطبة يتقدم لخطبتها وما أجابته ولا أجابه أهلها وتقدم وأراد شخص أن يتقدم، هل له ذلك؟ أخي محمد بارك الله فيك لا شك على أخيه المسلم أن لا يخطب على خطبته، والعلماء ضبطوا ذلك بضوابط، منها أن لا يخطب عليه إذا كان في فترة الانتظار، بمعنى تقدم وقالوا نجيبك وما زال في فترة الانتظار لا يجوز لأحد أن يتقدم في هذه الفترة حتى يقبل أو يرد، يعني حتى يقبل فينصرف أو يرد فيتقدم. الحالة اللي ذكرتها أنت هذه ليست خطبة، هذا إخبار للمرأة. المرأة تخطب من أهلها ولا يخطبها الرجل لنفسه أو من نفسها. فلذلك يظهر والله أعلم أن هذا الشاب أخطأ حينما تصور بأن الخطبة من المرأة، ولذلك لو تقدم شاب آخر وخطبها من أهلها لا يدخل تحت هذا الحديث الذي فيه النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لأنه أخطأ الطريق الأول، أخطأ الطريق فيحتاج أن يتقدم إلى أهلها. وجرت عادة الفتيات أن ما تقول والله لأبيها ولا لأهلها خطبني فلان، ما يمكن، ما يتصور. فكون هي والله يعني أبلغها برغبته هذا ليست خطبة، الخطبة أنه يتقدم إلى أهلها. بارك الله فيك، تفضل يا أم سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
جزاك الله خير على مجهودك.
وياكم.
شيخ، إذا جاري كلام نفسي من الداخل يقول لي أنك أنت من أهل الفردوس الأعلى، هل هذا إلهام ولا صوت الملك ولا كيف يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، أنا عندي أخ وأخت من الأب، الحمد لله يعني حج وعمرة وطعام في شهر رمضان، لكن أبنائهم من أعمارنا قطيعة رحم من 20 و30 سنة، فممكن توجه لهم رسالة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
مع السلامة.
تفضل أبو يامن.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخنا.
يا مرحبا.
دخلت المسجد بالصلاة العصر والإمام أنا بباب المسجد والركوع ركع المسجد بالإمام وأنا بباب المسجد ركعت، ما بعرف وعاودت كملت معه السجود، هل صلاتي صحيح ولا أجيب ركعة؟ شو
يعني ركعت وراء الصف وبعدين دخلت في الصف؟
أيوة مباشرة. جزاك الله الخير.
مرحبا.
يا مرحبا يا
عبد المجيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
كيف حالك شيخ؟ إن شاء الله بخير.
مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك شيخي. السؤال لو سمحت.
أيوة.
هل يجوز الإمام أن يقرأ ثم بعد الركوع أن إذا أراد السجود أن يتراجع إلى الخلف مقدار 30 سنتي؟
أعد يا أبو عبد المجيد أخوي، أعد كيف عفوا؟
يقرأ في الصلاة ويؤم الناس.
أي.
وإذا أراد السجود يتراجع إلى الخلف مقدار 30 سنتي تقريبا.
لماذا؟
يسجد ثم يعود يقف من السجود ويتقدم إلى الأمام مقدار 30 سنتي من أجل الناقل أو المقرفون يعني.
من أجل اللاقط.
لاقط نعم.
30 سنتي كثيرة.
كثيرة طيب يعني، وحتى صوته يعني حتى عفوا يعني يزعج بعض الناس يعني في هذه.
إن شاء الله يا عبد المجيد ننبه على هذا إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت.
أي.
تكلمت قبل فترة من قبل شوي إنك إذا واحد لقى لقية يعني.
أي.
وما أعرف صاحبه.
نعم.
إذا راح تبرع مثلا في المبلغ اللي لقاه وقال يا رب أنت تعلم صاحبها من وهذه على روح صاحبها، هل يجوز هذا؟
طيب يا عبد المجيد
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
شكرا شكرا.
مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟
أهلا وسهلا أختي.
الله يعطيك العافية. الحين إن شاء الله عن قريب أنا بصير بإذن الله العمرة، وأنا متعودة اللهم صل على سيدنا محمد أتنقب، فمن بيتنا للمطار ما بعيد يمكن 10 دقائق، لكن أنا أبلبس كمام يعني بدون النقاب أبلبس كمام ليه أوصل إن شاء الله السعودي يعني في الطيارة في المطار، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني دكتور، الحين أنا عندي الديسك يعني أنا الحين صار لي 3-4 مرات رايح العمرة كان عندي الديسك ويعني عندي عرق النساء في ألم، لما أطوف طواف واحد يعني طوفة من الكعبة أضطر أقعد 3 دقائق على كرسي، دقيقتين يعني عشان أريح الظهر لأن في ألم، فلا يجوز أكمل 7 يعني كل الطواف أقعد 2-3 دقائق؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث لو سمحت يمكن تحيد قبل سألتك السؤال والحين أبو عبد الله قاعد إن شاء الله بيسمعك، نحن مثل ما قلت من بيتنا للمطار 10 دقائق، أنا بروح الساعة 12 إن شاء الله في المطار لأنهم قالوا حضروا الساعة 12 الطيارة بتطير الساعة 2، فقبل الطيارة تطير أكيد نحن مأذن عندنا لأن الساعة 12 ونص شيء أذن بو ظبي، فأنا أقول قلت لي أبو عبد الله سابقا وحين قاعد يسمعني وبناتي بي وياي بخبرهم أن نصلي الفرض 4 مش نصلي ركعتين قصر، هل اللي أنا بسوي صح؟ وهل لما أروح أنصح اللي في كانوا يصلون معي سواء أعرفهم أو ما أعرفهم على بناتي وريالهم وزوجي بنصحهم بقولهم، لكن هل اللي كانوا معي في المسجد اللي يصلون في المصلى في المطار علي أنصحهم هذه النصيحة؟
تقصدين أم عبد الله تصلين الظهر 4 ركعات ها؟
لأن نحن بنطير 2 من بيتنا للمطار 10 دقائق صح. يعني الفرق مؤذن.
طيب
أنا سمعت قبل أن لازم الصلوفة لأن كنتم ما طايرين من البلاد.
صحيح.
فأتحين مرة سألتك أبو عبد الله، ناقشيت مع أبو عبد الله قال لازم قصر، لو أنت كنت صالح مع عبد الله الحين أبو عبد الله راح يسمعك بروحه
إن شاء الله.
أبيك تقول هذا.
أبشري أبشري أبشري.
الله يعطيك العافية وطول بعمرك.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. طيب الأخ توفيق من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم ترك القرآن يشتغل وأنا خارج البيت أو إذا نمت مثلا؟ أخوي توفيق بارك الله فيك، لا شك بأن من نعم الله عز وجل وجود هذه الوسائل سواء الإذاعية أو التلفازية أو هذه الأجهزة الحاسوبية أيضا المشتملة على بعض البرامج والتطبيقات التي فيها يعني صوت القرآن كاملا بأصوات القراء يعني الرقيقة الجميلة، ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك لا حرج للإنسان أن يبقي القرآن في البيت يشتغل، وكذلك لو نام مثلا لا حرج في ذلك، وصوت القرآن في البيت لا شك بأنه خير. توفيق من ليبيا يقول الدولة عندنا تعطي 4,000 دولار بسعر المصرف المركزي يكون 4.80 دينار، يقول شخص قال لي أنا بحول في حسابك المبلغ الذي يعادل صرفه بالدينار الليبي تقريبا 20,000 أو أقل من ذلك، يقول على أن تكون الأرباح بيننا، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي توفيق بارك الله فيك، يعني أنا صراحة ما عرفت كيف يعني أكيف هذه المسألة، لأن هل الآن الذي بينك وبينه مسألة صرف، يعني صرف مثلا، يعني قال لك مثلا أنا سأحول إلى حسابك هذا المبلغ اللي هو 4000 دولار بالدينار اللي ب 20000 أو 19000 أو شيء، على أن يكون الزائد عن سعر البنك المركزي يكون بيننا مثلا. إذا كان والله المسألة سليمة قانونيا ونظاميا وما فيها مخالفة للدولة، ولكن هي مسألة اختلاف الأسعار، وقال لك والله أحول إلى حسابك وسأعطيك جزء اللي هو الفارق مثلا في مسألة الصرف بين البنك المركزي وبين كذا، هذه يظهر والله أعلم أن مسألة منفعة، مسألة منفعة، وأعيد ليس فيها يعني مخالفة نظامية أو قانونية، وليس فيها مثلا شبهة يعني قد تكون تبييض أموال أو غسيل أموال أو شيء من هذا القبيل، يظهر لي بأن هذا منفعة. قد يكون الشخص لا يستطيع أن يحول في حسابه كون استلم مثلا سابقا أو شيء أما قضية يعني مسألة والله فيها مخالفة، فيها مواربة، فيها إشكال، أنت مشتبه بهذا الأمر، فاترك هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فأنا ما تصورت المسألة إلا بمثل هذه هذا التخريج. بارك الله فيك. أم سالم من رأس الخيمة تقول يعني أحيانا يأتيني كلام في نفسي بأني أنا في الفردوس الأعلى، تقول يعني ما معنى هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ أختي أم سلام، أختي أم سالم بارك الله فيك، أولا الإنسان يحسن الظن بربه ويصدق مع خالقه ومولاه، وذلك بإقامة الفرائض وبالابتعاد عن المحرمات، ويسأل الله عز وجل أن يختم له بخير. ولذلك المؤمن من أعظم نعم الله عز وجل عليه أن هداه للإسلام، فالدنيا هذه والأموال يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما دين الإسلام فلا يعطيه الله إلا من يحب. يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإن أشد ما على إبليس أن يعبد المسلم ربه عز وجل عبادة خالصة لا شرك فيها ولا بدعة ولا شائبة. ولذلك الشيطان إذا رأى الإنسان يسجد يبكي، يقول يا ويله، يقصد نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. والشيطان أخت الفاضلة بارك الله فيك عدو للإنسان، ولذلك يأتي الإنسان من كل طريق ويسلك المسالك الخفية والمسارب الدقيقة حتى يضل الإنسان. وإضلال الشيطان ليس فقط أن يقع الإنسان في الخطايا والذنوب والآثام، بل قد يأتيه من باب العبادة. فمثل هذه الحالة التي أنت عليها أخت الفاضلة، هذا الصوت وهذا الخاطر الذي يقع في نفسك هذا ليس من جبريل عليه السلام وليس من ملك من الملائكة، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يوصلك إلى حالة حتى تبدأين تتركين النوافل، تتركين الفرائض، وتبدأين بالتهاون حتى يخرجك، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ حتى يصيبك العجب، تعتقدين بأن هذا الصوت صوت جبريل عليه السلام اللي ما ينزل إلا على الأنبياء، أو أن هذا صوت ملك مثلا، ها، وتقولين أنا وين، أنا الآن وصلت مرحلة في الفردوس الأعلى، لأن هذا رسول من الله وهو عدو الله الشيطان. وبالمناسبة هذا كان يأتي العلماء والفقهاء والعباد والوعاظ يحاول أن يضلهم. فلذلك أختي الفاضلة أنت أدرى الناس بنفسك. الآن لا يجوز للمسلم أن يحكم لأحد أو لنفسه بجنة أو بنار، ها، ولا يجوز أن يجزم بذلك، يقول أنا في الجنة أو أنا في النار والعياذ بالله. المسلم، أنا أقصد المسلم، نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فاحذري أختي الفاضلة من مداخل الشيطان، وهذا من أخطر المداخل التي ظل بها كثير من العباد. بعض العباد جاءهم إبليس في صورة عرش وعليه قناديل وأضواء، ها، فقال له يا فلان أنا ربك قد أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. هذا الرؤية المنامية وهذه الأصوات التي يأتي بها، يقول إبليس لهذا العالم أضللت بها 70 عابد من عباد بغداد صدقوه، ها؟ لكن هو ماذا قال؟ قال اخس عدو والله. فقال كيف عرفت بأني؟ لأنه تبدد العرش هذا والأضواء والأنوار، كيف عرفت؟ قال كيف تقول أحللت لك ما حرمت على أمة محمد؟ والله عز وجل ما أباح للنبي عليه الصلاة والسلام ما حرمه ما حرمه الله عز وجل، وما أباح لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما حرمه على أمة محمد. فاحذري يا أخت الفاضل وانتبهي من هذه الأصوات وهذه النداءات وهذه الخواطر، ها؟ وأنت أدرى الناس بنفسك، تقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم أعني على نفسي، اللهم اكفني شر نفسي والشيطان، بارك الله فيك. أم سالم من رأس الخيمة تقول يعني فيه يعني إخوة من الأب وأخوات يعني يحجون يعتمرون يطعمون المساكين، لكن للأسف أولادهم يعني بينهم قطيعة من 20 سنة، تقول تسأل أو تقول تريد رسالة. أختي الفاضلة أم سالم بارك الله فيك، بالنسبة لي صلة الرحم هذه من الفرائض ومن الواجبات، والله عز وجل فرضها في القرآن وفرضها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. قد حرم الله تعالى قطيعة الرحم وهي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية، ولذلك صلة الرحم هذه أخواني وأخواتي فريضة من الله عز وجل. صلة الرحم لا تقف فقط على قضية الاتصال وعلى قضية الزيارة، بل لها مجالات يعني متعددة ومتنوعة، فالواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يصلوا أرحامهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني من بداية دعوته يدعو إلى لا إله إلا الله ويقول صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وبذلوا السلام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلون الجنة بسلام. فصلة الرحم عظيمة، وقد تسلب البركة من أناس أصحاب طاعة وأصحاب عبادة بسبب قطيعة الرحم، وقد يبارك الله عز وجل في البيت الذي أهله فسق أو فجره، يبارك الله لهم بسبب صلة الرحم، بسبب صلة الرحم. وقد صحت بهذا الأحاديث والآثار، ولذلك ربنا جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. بعض الناس يقول يا أخي اعتدوا علي، غلطوا علي، آذوني. طيب يعني هي المسألة هل هي قائمة على الحدية؟ يعني يا أبيض يا أسود، يا صلة كاملة ولا قطيعة كاملة؟ ما في حل وسط؟ في حل وسط، في حل يا أخواني وسط، هذا يغيب على أكثر الناس. وهذا الحل الوسط سبحان الله العظيم يضع خط رجعة للناس يراجعون أنفسهم، وربما يعني تعود المياه إلى مجاريها ويجتمعون ويخزون الشيطان. ما هي الحل الوسط؟ ما هي المنطقة هذه الوسط؟ المنطقة الوسط أنك تبذل له الحق العام، يعني مثلا في الأعياد التهنئة والزيارة، حصل العزاء المواساة والتعزية في العزاء، حصل حفلة زواج ولا نجاح ولا شيء تشاركون، ما يلزم 24 ساعة. هذا الحق العام السلام وكذا مع الوقت يجعل الأمور تعود إلى نصابها من جديد. أما قضية والله قطيعة، وأنا أقول هذا الكلام لأشخاص مظلومين، أشخاص اعتدي عليهم أوذوا، ها يا أخي لا تدبر الإدبار الكامل، خلك خط رجعة، ارسل سلام. الآن الواتسات ما شاء الله، واتس أب والرسائل وكذا تهنئة حتى لو عن طريق المجموعة مثلا. أما القطيعة العامة هذا يدل على يعني ضعف الدين وضعف العقل أيضا، أن تحتاج إلى رحمك، ولا بد الإنسان أنه ما يلقى الله قاطع للرحم، خاصة وأن المسألة كبيرة من كبائر الذنوب. ممكن تقول أنا مظلوم، مظلوم سينصرك الله عز وجل ويؤيد ملك يكون ظهير ومعين لك بإذن الله، لكن الإيمان اللي عندك واليقين اللي عندك يفرض عليك فرض أنك فعلا تكون إنسان ناضج، بحيث أنك تترك خط رجعة، لا تغلق الباب، اترك شيء من اترك الباب مفتوح أو جزء من الباب، لأنه سيعود هذا في يوم من الأيام. أما أنك تغلق وصددت خلاص أصبحت قطيعة بينك، يمكن ما تقاطعها غير المسلم والعياذ بالله. هذا حقيقة للأسف الآن كثير بين الناس، بين يعني العوائل وبين كذا أبدا، صار بعضهم ما يتحمل بعض وينفجر الوضع لأتفه الأسباب. هذا غلط، هذا غلط. اتقوا الله وخافوا الله واعلموا بأن هذه المسألة ليست اختيارية وذوقية ومزاجية، والله أنا أصل أخوي وأختي على مزاجي وأقاطعهم على مزاجي، لا لا لا، هذه مسألة فرض، يجب عليك أن تفهم هذا الشيء. صديقك نعم كيفك، صديقك وصديقتك أنت كيفك، قاطعينها ولا تخلينها، ما لها صلة بك، ما لها صلة. زميلك في العمل، زميلتك في العمل، ها كيفك، ما يسألك الله ليش قاطعت زميلتك في العمل، ما يسأل، يسألك الله ليش قاطعت أختك، ولماذا قاطعت أخوك، ولماذا قاطعت عمك وخالك وعمتك وخالتك، ليش؟ لابد أن يكون لك جواب، ولابد أن يكون هذا الجواب صواب، ما تجيب، ما تتحايل على الله سبحانه وتعالى، تقول والله ما عزمني وما عزمتني وما بلغوني، وهل يلزم؟ ما يلزم، ما يلزم أنه والله لازم يعلمونك ويخبرونك ويعزمونك. هذه وشيجة، وشيجة عالية، هذه عظمها الإسلام ورفع من شأنها، ما تخدش، كل شيء يتساقط دونها وتبقى هذه الوشيجة مرتفعة. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لا ينقطع، تنقطع الصلة وينقطع الرحم، وهما ماذا؟ يجاهدان الولد جهاد أن يكفر بالله. والناس الآن مصلية مسمية ذاكرة لله وهذا، ومع ذلك تجد والعياذ بالله قطيعة. ترى هذا انكشاف، اللي يسارع في قطيعة الرحم، ها ترى انكشف، أصبح الآن مكشوف، أظهر ما في صدره وما في قلبه، لأن المسلم ملتزم أحكام الله وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يامن من الشارقة يقول دخلت المسجد في صلاة العصر والإمام في الركوع وأنا عند باب المسجد، كبرت وركعت ثم دخلت المسجد وسجدت مع الإمام في الصف، ما حكم ذلك؟ أبو يامن من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه تسمى الركوع خلف الصف حتى يدرك الإنسان الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظنا الركعة. والمعنى بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية، فريق من أهل العلم يذهب إلى سنيتها، يقول سنة إذا دخل المأموم ووجد الإمام راكع وهو دون الصف يقول قائما الله أكبر، ثم يكبر للركوع ويدب حتى يدخل في الصف، قالوا هذه سنة، وذكروا طبعا هذا من حديث أبي بكرة نفيع رضي الله عنه أنه فعل هذا، ركع دون الصف فدخل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من فعل هذا؟ قال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، وما أبطل صلاته، ولذلك قالوا بسنيتها. وأيضا هذا مروي عن ابن الزبير وعن جمع من الصحابة أنهم فعلوا هذا. القول الثاني يعني ذهبوا إلى كراهية ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه، قال ولا تعد إلى ذلك، قال لا يعني لا تأتي بمثل هذا فيما بعد. وبعض العلماء يضبط ولا تعد يعني ولا تعدو، قالوا تضبط ولا تعدو من العدو كعدو الذئب يعني مثلا. عموما الذي يظهر يا أخي الفاضل أبا يامن، الذي يظهر والله أعلم صحة الصلاة وذلك لصحة الأدلة، لكن لا تعد، لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فلذلك الأفضل ألا تفعل خروجا من الخلاف. عبد المجيد بن أبوظبي يقول هل يجوز للإمام إذا كان في يعني الصلاة وأراد السجود يتراجع عن موقفه حال القراءة 30 سنتي يقول من أجل اللاقط، واقترابه من اللاقط لا شك بأنه يسبب إزعاج شديد. عبد المجيد بارك الله فيك، سبق والله أنني وجهت نصيحة لإخواني وأحبائي أئمة المساجد، وأعتقد بأنهم يذكرون، ومقطع الجواب منتشر، وما يمنع أنني أؤكد على ذلك وأزيد. يا إخواني أئمة المساجد بارك الله فيكم، أنتم والله يعني في نعمة عظيمة، وهي هبة من الله ومنحة من الله أن يسر لكم هذه الوظيفة، أن تتقدموا الناس في الصلاة. ترى هذه نعمة، ولذلك العلماء يتكلمون أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، وكيف أن بعض العلماء قال الإمامة أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختارها، واختارها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالإمامة نعمة، ولذلك الله جل وعلا لما أمرنا بصلاة الجماعة جعل شخصا يتقدم هذه الجماعة وهو الإمام، وتقدمك هذا يدل على أفضليتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعا للأئمة بالرشد وبالرشاد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى نخامة في قبلة المسجد وسأل من الذي تنخم في قبلة المسجد، قالوا الإمام عزله في إشارة، مع أن النخامة طاهرة عندنا في الفقه الإسلامي، النخامة طاهرة، لكن الوازع الطبعي يكره ويستقبح وجود النخامة. هذا الإمام اللي تنخم في قبلة في جدار القبلة مسجد يعني، هذا يدل على عدم مبالاته، فلذلك عزله وقال لا يصلي لكم. فلما جاء يصلي قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي لكم، فقال سمعا وطاعة. فإذا كان الإمام الذي يتصرف تصرف ما ينبغي يعزل، كيف بإنسان الآن يعني اللي يمثل قدوة ومن خلفه يقتدون به، وأغلب الناس الآن ما عندهم معرفة واطلاع على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يعني يعتقدون بأن هذا الإمام طالب علم هو الذي يعني يقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أنت قدوة، الناس قد يقلدونك في أفعالك لأنهم عوام. فقضية هذه الحركة وهذا الولع باللاقط اللي عند بعض أئمة المساجد، هذا خطأ يا إخواني، حتى أنه يقبح صورة الإمام حينما يبدأ يتمايل على اللاقط أو الآخذ هذا، وأيضا يقترب منه حتى يكاد يدخله في فمه ويصدر صوت مزعج، وإذا سجد أمال بجسده لأجل اللاقط. ما يحتاج يا أخي، كم الآن عدد المصلين معك؟ 20، 80، 100، 200؟ مساجدنا الآن والله الحمد لو أغلقت الميكروفونات صوت الإمام مسموع، حتى لو كان المسجد ممتلئ القباب والجدران، هذه تجعل صوت الإمام يصل إلى الآخر. فما في داعي أنك الآن تتمايل على اللاقط، اجعل اللاقط بعيد عنك. ولذلك مثل الأخ عبد المجيد يقول إزعاج، صوت إزعاج. وهل الآن من يأتي للمسجد يريد أن يخشى؟ هل هو أتى للمسجد؟ ما أتى أصل المسجد إلا للخشوع والطمأنينة والتدبر والتعقل، مع هذا الصدى والصوت المزعج، هذا لا شك بأنه يؤثر على الخشوع. زد على ذلك هذا التقدم والتأخر هذا إذا احتاج إليه الإمام، كأن يكون مثلا بينه وبين يعني السترة مثلا الجدار ما في مجال والمسجد مزحوم مثلا، ممكن لأجل أنه يسجد سجود طبيعي. أما أن يتقدم ويتأخر 30 سنتي علشان والله اللاقط، لا شك بأن هذه حركة مكروهة في الصلاة وخطر على صلاة الإمام. فاتقوا الله يا أخواني، أبعدوا اللاقط عنكم، صلوا صلاة طبيعية، لا يكن همكم الصدى، لا يكن همكم بلوغ الصوت لمن هو خارج المسجد، لا يكن همكم مثلا يعني الالتفات إلى مثل هذه الأجهزة ومثل هذه اللواقط. هذا حتى يجعل الإمام قلبه يلتفت عن الصلاة إلى هذه اللواقط، يصير شغله الشاغل أنه كيف الآن يقترب منه وكيف يفعل أو كيف يعني يوصل الصوت من خلاله. فلذلك أخي الفاضل، هذه نصيحة لكل إمام، وأخص الإمام اللي عند الأخ عبد المجيد، وصل له هذا الكلام بأسلوب لين ورفيق وشكره وقل له أنت مجتهد، لكن هذا ما ينبغي. أنت الآن إذا كنت تعتقد بأنك محسن، أعتقد بأن هناك من يرى بأنك مسيء. الناس الآن منزعجين من الصوت، الحركة هذه اللي تتقدم وتتأخر فيها ليس لها داعي، ما في داعي. لو كان لها داعي وعذر ومسوغ شرعي ممكن. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. تفضل أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صوت الرعد في آيتين وما لك من الله من واق،
والثانية هم بعد من الله ما لك من واقع. تفسيرنا بها منك أنت أفضل ما نقراها من كتب التفسير
إن شاء الله. يا عبد الوهاب
الله يجزاك خير.
مرحبا يا عبد الوهاب. أم أحمد، أم أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أنا دشيت أصلي في مسجد يعني أصلي للنساء، صليت وكانت فايتني ركعة المغرب يعني كان، وسلمت معاهم، أنا نسيت أني أكمل الركعة، وبعد ما قلت الأذكار أذكار الصلاة قمت أصلي ركعتين، اتذكرت أني أنا ما كملت، قمت وكملت الركعة وسجدت السهو وبعدين سلمت.
يعني أنت في صلاة الركعتين تذكرت وقلبت الركعتين إلى الركعة اللي فاتتك؟
ما متذكر يا شيخ من فترة.
لا أنت قلتي الآن أنت تصلي ركعتين السنة صح؟
أنا ما متذكر أني نويت ولا ما نويت يعني.
لا حتى لو نويتي أو ما نويتي.
نعم قلت.
أنت قصدتي أن الركعتين هذه خلاص تقتصرين على ركعة علشان تكملين صلاتك.
صح.
إيه ممتاز. طيب.
أنا تذكرت وأنا قايمة أصلي السنة. تذكرت إني أنا ما تميت.
أها. طيب.
تميت الركعة يعني صليت ركعة وسجدت سجود السهو وبعدين سلمت وقمت أصلي ركعتين.
أها طيب واضح الآن.
زين يا شيخ. الحين الوضوء إذا أنا توضيت في البيت يعني الحين طالعين أنا توضيت حق المغرب مثلاً.
هي
وقت العشاء وأنا بعدنا على وضوء وما رجعت البيت، يجوز أني أصلي العشاء ولا لا لازم بالنية يعني؟
قصدك الوضوء يعني؟
نعم.
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
هذا السؤال الثالث يا أم أحمد. الوضوء الوضوء غير السؤال الأول.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل.
ونحن راجعين من مكة خلصنا العمرة الحمد لله ونحن راجعين. كل يوم نقعد في مدينة لين وصلنا الإمارات، وكل الفترة هاي نجمع ونقصر.
نعم.
يوم وصلنا الحدود نحن جايين يعني اختلفنا، أن حد يقول نجمع حد يقول لا.
إيه. أنتم من الشارقة؟
يعني لأن بيتنا في الشارقة.
إيه.
يعني تقريبا أكثر من 300 كيلو تقريبا.
يعني عند الغويفات اختلفتم؟
اختلفنا.
إن شاء الله إن شاء الله.
وصلينا القصر وجمع المغرب والعشاء.
ايه ان شاء الله.
زين يا شيخ السؤال الاخير. نسيت. جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا اختي محمد. مرحبا مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. الاخ عبد المجيد من ابو ظبي يقول قبل فتره يقول مثلا شخص يقول وجد لقطه وما عرف صاحبها وتبرع يقول بهذا المبلغ وقال يا ربي أنت تعلم صاحبها هذه ثواب على روحي صاحبها، هل يجوز ذلك؟ أخي عبد المجيد بارك الله فيك، اللقطة على قسمين، لقطة الأموال على قسمين، قسم لا تتبع همة أوساط الناس، بمعنى يعني لو ضاع من الشخص هذا الشيء ما رجع له، وهو والشخص هذا من أوساط الناس له فقير وله غني، هذا يجوز الإنسان أن يتملك هذا الشيء. يعني الآن مثلا شخص ضيع 5 دراهم، تعتقد عبد المجيد بأن الشخص المتوسط الحالي يرجع يدورها؟ أنا ما أعتقد، يعني في بلادنا هذه ما أعتقد، بيكلفه يقول لو رجعت أدورها بتعب وممكن أصرف بترول بنزين أكثر من قيمتها ويحتسبها، ضيع حبل ضيع عصا مثلا، هذه ما تتبع همة أوساط الناس. أما اللي تتبعها همة أوساط الناس المال، أوساط الناس المال، 500 درهم 300 درهم 1000 درهم، ترجع له، يرجع لها يدورها يبحث عنها، ولذلك هذه إذا التقطها الإنسان أصبحت أمانة في يده، يجب عليه أن يعرفها سنة كامل، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعرفها؟ الآن أنت أخذت هذا المبلغ وضعته عندك سنة كاملة، وين لقيت المبلغ؟ وجدته والله في السوق الفلاني، تخبر أصحاب المحلات، شوف هذا رقم تلفوني، في مبلغ وجدته على الأرض بسيط مثلا، وما تذكر المبلغ، لا تقول 1000 درهم، مبلغ بسيط، أي واحد يسأل عنه يسألكم هل وجدتم المبلغ عطوه الرقم هذا، اتصل عليك واحد وقال لك يا عبد المجيد أنا مضيع مبلغ في اليوم الفلاني، كم المبلغ يا فلان مثلا؟ قال لك والله 10,000. قال لا ما عندي أنا 10,000، هذا أنا ما وجدت 10,000، وغير صحيح الكلام هذا. جاك شخص قال لك والله أنا وجدت، أنا ضيعت 1,000. طيب 1,000 إيش نوعها؟ والله 1,000 دولار. قل سامحني ما عندي أنا، ما وجدت 1,000 دولار. جاء شخص قال لك والله أنا ضيعت 1,000 درهم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، ولا والله أوصاف صحيحة، هذا صاحب اللقطة. مضى سنة كاملة ما حد سأل، أو سأل من ليس له، تملكها أنت أخي الفاضل، تصير ملك لك هذه بعد سنة كاملة، لكن بشرط التعريف. التعريف تصدق بها مباشرة هذا لا يعفيك عن المسؤولية الشرعية. تصدقت والله عن روح صاحبها ما يعفيك. إذا ظهر صاحبها يجب عليك أن تعطيه وتخبره قبل ذلك، تقول والله أنا وجدت المبلغ وتصدقت فيه عنك. تسامح جزاك الله خير، ما تسامح تفضل هذا 1,000 وتصير الصدقة لك، تنقلب الصدقة لك بارك الله فيك. إذا تقول لي والله هذه من سنوات وما عرفت مثلا، ما عرفت مثلا وأخطأت في هذا، نعم دق فيها عن صاحبها. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني ناوين إن شاء الله الذهاب إلى العمرة، والمطار يبعد عن بيتنا تقريبا، لكن تقول أنا ألبس الكمام بدل النقاب لأني يعني أتنقب. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا لابد أن نفهم معنى النقاب في الأحاديث النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب الذي في الحديث هو الذي مثل البرقع اللي تظهر المرأة فيها العينين، هذا هو النقاب. أما الآن المصطلح عليه عند الناس النقاب هو غطاء الوجه، يقال فلانة منتقبة يعني مغطية وجهها، هذا غير الأول، هذا من محظورات الإحرام. الثاني لا، ليس من محظورات الإحرام، وإن كان طبعا المرأة مأمورة بأن تكشف وجهها عند محارمها ونسائها إذا أحرمت. طيب الآن نجي لوضعك أنت، الآن تقولين ستذهبين إلى المطار، ما علاقة النقاب والكمام بالذهاب إلى المطار؟ هل تقصدين بأنك ستحرمين؟ أنت ما أحرمتي بعد، أنت تتنقبين كما أنت وتركبين الطيارة كما أنت، وإذا جاء عند الميقات، عند الميقات ممكن تضعين الكمام، ممكن تضعين الكمام في الرقوة لأهل العلم الفقهاء المعاصرين، لأن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول الكمامة هذه لها حكم النقاب، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس لها حكم النقاب، الكمامة هذه إذا احتاجتها المرأة. فقبل الميقات تشيلين النقاب مثلا وتضعين الكمامة وتكونين بهذا ولله الحمد أحرمتي، مع نزع القفازين إذا كنت تلبسين القفازين. أم عبد الله من أبو ظبي تقول بأنها عندها ديسك، ويعني تتأذى من مسألة المشي أحيانا في الطواف، تحتاج أن تجلس دقيقة دقيقتين بعد كل شوط، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، ليس عليك شيء. طبعا جماهير أهل العلم يقولون بأن الموالاة بين أشواط الطواف واجبة فرض، ولكن من أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست فرض، ومن يقول بالفرضية يقولون العاجز يجوز له أن يرتاح قليلا. فأنت بعد كل شوط شوطين تجلسين لك على كرسي دقيقة دقيقتين تستردين نشاطك وعافيتك، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني المطار يبعد عنا 10 دقائق، يعني مثلا نذهب 12:00 ظهرا والإقلاع 2:00 ظهرا. تقول كيف نصلي الفرض؟ من الناس من يصلي ركعتين ومن الناس من يصلي 4. تقول أنا أقول 4 وأريد زوجي يفهم، وكذلك هل يجوز لي أن أنكر على بعض الناس الذين يصلون ركعتين؟ طيب المخرج يقول خلاص يعني أوشكنا، لكن عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان المطار داخل البلد وقريب من البلد على حدود البلد ما يجوز للإنسان يقصر هو داخل البلد. كيف يقصر الإنسان وهو ما سافر؟ كون الشخص والله راح للمطار ما يعني سافر، راح للميناء ما يعني سافر، ولذلك أنتم ما زلتم في حالة إقامة، ولا يجوز للشخص أن يصلي ركعتين في المطار اللي داخل البلد. ومطار أبو ظبي أنا أعرف مطار أبو ظبي قريب يعني من البلد، هذا ما يسمى سفر. الآن لو قالوا والله أم عبد الله وأبو عبد الله سافروا إلى المطار ولا راحوا للمطار، يقول راحوا للمطار،
أي سافروا المكة، سافروا، ولذلك ما يجوز الواحد يصلي ركعتين لأنه مقيم. وكذلك يجب عليك يا أخت الفاضلة أنك تنصحين اللي من أهل البلد، لكن اللي جاي من الشارقة مثلا عن طريق مطار أبو ظبي يقصر، اللي رايح من دبي مطار أبو ظبي يقصر لأنه مسافر أصلا. لكن أهل أبو ظبي ما يصلون ركعتين في داخل مطار أبو ظبي، بارك الله فيك. ونصح الناس وتعليم الناس مهم، لأن بعض الناس تلتقط الأجوبة ولا تعرف حقيقة يعني كيف تنزلها على الواقع اللي عندها، بارك الله فيك. أخوي أبو عبد الوهاب سامحني، أنت والأخت أم أحمد إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.